له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. شرح الآيات تستمعون إليها عند 24:23، وبعد ذلك نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 44:41. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 5:04، وبعد ذلك تستمعون من وصايا نهج البلاغة عند 5:16. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 5:30، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 6:14. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:37، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 6:45. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل حياتك عند 7:30. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، يقدم إليكم عند 6:43، وعند 6:49 تستمعون من فكر الإمام الخميني. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. في الآية 51 والثانية 52 من سورة البقرة يقول تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هنا القرآن الكريم يعدد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، هو العفو عنهم بعدما انحرفوا هذا الانحراف الكبير، بحيث تحولوا إلى أناس يعبدون العجل، عجل الذي صنعه السامري. طبعا هذه الجريمة الكبيرة وهذا الانحراف الخطير الذي لا يغفر، الله سبحانه وتعالى مع كل ذلك عفى عن هؤلاء، يعني رجاء أن يشكروا لعلكم تشكرون. يعني والشكر هنا الثبات على العقيدة وإظهار العقيدة بصورة صحيحة. فالله سبحانه وتعالى أعطى لبني إسرائيل فرصة كبيرة رغم انحرافهم الكبير من خلال عبادتهم للعجل الذي صنعه السامري. طبعا قصة السامري من القصص المهمة في القرآن الكريم، ولهذا نرى أن الآيات أو السور المباركة قد ذكرت قصة السامري، يعني أن قصة السامري ذكرت في عدة سور قرآنية، مما يدل على خطورة هذه الظاهرة، وأن هذه القصة لا تتعلق فقط ببني إسرائيل، وأن السامري لا يعتبر حدثا عابرا في تاريخ اليهود، بل هو ظاهرة قد تتكرر عند غياب القيادة المهيمنة على الساحة، لأن السامري يحاول أن يظهر في تلك الأجواء، أجواء غياب القيادة المهيمنة على الساحة، مستغلا بعض الفراغ الذي يحدث حتى بوجود القيادة النائبة التي ليس لها تلك الهيمنة الكبيرة في أول ظهورها، مما يتحرك السامري من أجل أن يكون هو القائد وهو الرائد ليحرف الأمة عن مسارها الصحيح، وذلك من خلال استغلال اسم القيادة الغائبة، كما في مقولة السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني أنا لم أأتي بإله جديد، وإنما هذا ما وصاني به موسى عليه السلام، يعني هذا الإله وهذا العجل الذهبي هو ليس من إبداعاتي، ليس من يعني من مخترعاتي، وإنما أنا اتفقت مع موسى عليه السلام وهو نبيكم، واتفق هو معي وأوصاني أن تعبدوا العجل بعد غيابه، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني المشكلة يعني مو بي، المشكلة أن موسى عليه السلام نسي أن يخبركم بأنكم يجب عليكم أن تعبدوا عجل السامري بعد غيابي، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، لأن السامري طبعا لم يظهر عداءه لموسى على الإطلاق، بل إنه استغل اسم موسى عليه السلام واستغل مكانته هو السابقة من موسى، فظهر كامتداد طبيعي لقيادة موسى عليه السلام. هذا إضافة إلى أن السامري ليس رجلا عاديا، حيث أنه كان يعرف جيدا نفسية هؤلاء القوم بني إسرائيل، ولذلك فإنه قد سجل بدفتر مذكراته اليومية تلك الملاحظة على هذا الشعب عندما مروا على قوم يعبدون الأصنام، ورغم أنهم لم تجف أقدامهم بعد من البحر ورأوا بأمي أعينهم التسديد الإلهي لموسى عليه السلام وانفلاق البحر، رغم ذلك طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كما لهم لهؤلاء القوم آلهة، هذا ما جاء في سورة الأعراف في قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لقد سجل السامري ذلك الموقف واحتفظ به، أن القوم مشتاقون إلى صنم ليعبدوه، وإنهم لا يزالون يعيشون العقلية الوثنية الحسية التي لا تؤمن إلا بآلهة مجسدة على شكل حجر أو غير ذلك. إن ذلك الموقف استفاد منه السامري فادخره للاستفادة منه في الفرصة المناسبة، كما أنه يعني السامري يعلم جيدا بمادية القوم وحب هؤلاء للذهب اللماع، كما وأنه يعلم أيضا مدى تعلقهم بالعجول. كل ذلك استغله السامري، فكانت عمليته متقنة وكانت محاولته ناجحة في سلب القيادة من هارون، رغم أنه الوصي. وراح بنو إسرائيل يعكفون على عبادة العجل الذهبي الذي يخطف الأبصار، وما أكثر العجول الذهبية في واقعنا المعاصر، ما أكثر العجول التي تصنع في واقعنا من أجل إحراف الأمة عن مسيرتها الصحيحة. إن علينا أيها الإخوة، وكما قلنا مرارا في هذه الدروس التفسيرية المبسطة، أن نجسد الآيات دروسا وعبرا في واقعنا المعاصر، أن نحول القصة القرآنية إلى عبرة، والعبرة من العبور أي أن نعبر من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إنك لا تستطيع أن تحول القصة إلى عبرة ما لم تحقق العبور والنقلة، أن تعبر من الماضي السحيق قبل آلاف السنين إلى الواقع المعاصر. وهذا ما يحتاج إلى اللب وإلى العقل الواعي الخالص الذي يستطيع أن يحدث هذه النقلة. ولهذا القرآن الكريم يقول: عبرة لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول الواعية الفاهمة الفاعلة القادرة على أن تستفيد من الماضي لتدرسه دراسة واعية معمقة، ليكون جزءا من حاضرها فيما يختزن من دروس كبيرة وعبر كثيرة وسنن تاريخية وحقائق اجتماعية وما إلى ذلك. إن قصة السامري ليست حادثة تاريخية مضت وانقضت، وإنما هي حادثة متكررة وحادثة قد تحدث في كل عصر وجيل عندما يتهيأ للمتصيدين في الماء العكر الظروف الحرجة في الأمة، فإنهم والحالة هذه ينشطون من أجل استغلالها ليحرفوا الأمة باسم القائد الغائب وباسم الإسلام وباسم القرآن عن مسيرتها الصحيحة. ألم يقرأ يزيد بن معاوية عندما ولي الحكم بعد أبيه وبعدما قتل الحسين عليه السلام وجيء بالسبايا من أهل البيت إلى قصره في الشام، ألم يقرأ قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير؟ يعني يزيد بن معاوية يقول هنا يعني أنا خليفة الله في الأرض، أنا الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني الملك بنص القرآن الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، والله شاء أن يأتيني أو يأتي إلي الملك. وتنزع الملك ممن تشاء. نزع الملك من الإمام الحسين وأعطاني الله سبحانه وتعالى الملك. هذا تحريف كبير للقرآن الكريم. من هذا المنطلق نجد التركيز القرآني على قصة السامري. يعني السامري كما قلنا لم يستطع أن يجعل بني إسرائيل يعكفون على العجل الذهبي إلا بعد ممارسات كبيرة وحيل، بحيث جعل حركته امتداد لحركة موسى عليه السلام، وأن هذا العجل ليس غريبا عليكم بل هو وصية موسى إليكم، وأنكم يجب أن تعبدوا هذا العجل. وقد أخذ هذا العجل، أخذ من تراب، يعني هناك بركة، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك يقول إلى موسى عليه السلام أخذ قبضة من أثر الرسول، يعني جعل هذا العجل له مسحة مباركة، له مسحة شرعية. ولهذا نرى أن قصة السامري كما قلنا ليست قصة يعني عابرة في التاريخ، وإنما هي قصة قد تتكرر في كل زمان، والسامري يظهر ومستعد للظهور في الفرص والمواقف الحرجة التي تمر بها الأمة ليحرف الأمة عن مسارها الصحيح. من هذا المنطلق نجد التركيز القرآني على قصة السامري، حتى ذكرت في عدة سور قرآنية في سورة طه وفي غيرها. إلا أن الآية المباركة التي نحن في صدد تفسيرها من سورة البقرة لم تفصل في القصة، لأنها أرادت أن تشير إلى ذلك الانحراف التاريخي الخطير في مسيرة اليهود، وكيف من الله سبحانه وتعالى عليهم بالعفو لعلهم يشكرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من 3:23 عصرا حتى 3:23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم وجعلها عامرة بذكر الله تعالى وحب أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب الشعر الولائي، نستكمل من خلالها تطوافنا بين قصائد الشاعر العراقي المعاصر محمد علي اليعقوبي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا.
أيها الأطائب، لإعلام الأدب والفكر والتحقيق أيها الأطائب، لإعلام الأدب والفكر والتحقيق الكثير من الأقوال التي أشادوا من خلالها بشخصية الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي الشعرية والأدبية، منهم الشيخ عبد الحسين الأميني الذي قال بحقه مسلطا الضوء على الجانب الأدبي في شخصيته: الشيخ محمد علي اليعقوبي كان قاموس الأدب ولسان العرب وخطيب العصر الفذ وأحد أمراء الكلام، إن خطب أبهج وإن نظم أطرب وإن قال أتقن، يغلب على شعره الجزل والمتانة في سلاسة وانسجام.
قال عنه الأستاذ الباحث حسين الشاكري مؤلف موسوعة المصطفى والعترة: خطيب بارع شهير متضلع في علوم شتى، وكانت معارفه موسوعية، وقد شارك في مختلف الفعاليات الثقافية والنشاطات الأدبية، فكان بحق جذوة لم تخمد. رأس جمعية الرابطة الأدبية إضافة إلى ريادته للمنبر الحسيني. يمتاز شعر الشيخ محمد علي اليعقوبي بأنه شعر غزير تناول أغراضا عديدة تتجلى فيها روح التجديد، فهو من رواد النهضة الأدبية الحديثة في العراق. تناول شعره مختلف الأغراض الدينية والوطنية والاجتماعية، ويغلب على شعره الدعوة الإصلاحية، وله ثنائيات أكثر انتشارا وتداولا لعفويتها وسخريتها السياسية اللاذعة. شعره حسن السبك، متين الأسلوب، ولغته سلسة تميل إلى التقرير، ويهتم بمعانيه وموضوعاته فهي واضحة متعددة. أما بلاغته فتقليدية، كما يظهر ذلك في قصيدة له نظمها بمناسبة ولادة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، عدد فيها مناقبه وفضائله اعتبارا من ولادته الميمونة في جوف بيت الله الحرام، وكونه باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر في هذا الصدد:
قمر بدا من أفق مكة يشرق، فأضاء مغربها به والمشرق، وضعته وسط البيت أم لم تزل تقتات من ثمر الجنان وترزق، وتفاوحت أرجاء مكة مذغدا نشر الإمامة من علي يعبق. ملك حباه الله تاج كرامة فيه أضاء من العوالم مفرق، مفتاح حكمته وباب مدينة العلم التي أبوابها لا تغلق.
فهو إذن طيب الولادة، وولادته هذه كانت مهمة للنبي صلى الله عليه وآله، كي يكون له خير ناصر ومعين في رسالته في كل المواقف، اعتبارا من بدر وأحد وغيرهما من المواقع الإسلامية التي انتصر فيها الحق على الباطل. فكان عليه السلام بذلك السباق في تسطير الملاحم والمفاخر وتحطيم أصنام الشرك والكفر، لم يطق أحد سوى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بلوغ شأوه في كل شيء، سواء في الشجاعة أم الفصاحة والبلاغة، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
يا طيب مولده الأغر، فطالما كان النبي ليومه يتشوق، ليكون أول مؤمن ومصدق، في حين عز مؤازر ومصدق، وكفاه عن كل المواقف دونه بدر وأحد بعدها والخندق، هيهات يلحق سابق عن شأوه، ينحط طير الفكر وهو محلق، يا من إذا جرت الرجال بحلبة للفضل كان مجليا لا يلحق، وإذا البليغ أراد عد صفاته ذهل الحجى منه وحار المنطق، وعلوت من كتف النبي بمكة شأوا يزل الفكر عنه ويزلق، فحطمت أصنام العدا من بعدما كانت على البيت الحرام تعلق.
مستمعينا الأعزاء، عن قصائد الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر دريد الشاروط التي كتبها في حق أهل البيت، نلاحظ تميز الطابع الملحمي والبطولي في قصائده. برأيكم، ما هو الأسلوب وطبيعة الصور الشعرية والمعاني التي استعملها في هذا الطابع الملحمي والبطولي؟
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشاعر دريد الشاروط هو شاعر عراقي ولد في مدينة الديوانية عام 1971. حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية عام 1993 والدكتوراه في اللغة العربية عام 2013. وخلال مسيرته الأدبية والعلمية تقلد مناصب كثيرة، وله مؤلفات كثيرة لا مجال لذكرها في هذه العجالة. لقد حرص الشاعر منذ بداياته على تكثيف قراءاته في الموروث العربي، وطالع كثيرا من دواوين الشعر الجاهلي والعباسي، وهذا أسهم في إنماء تجربته الشعرية وإثراء مخزونه اللغوي وتأصيل وعيه الثقافي. لقد تأثر الشاعر الشاروط بداية بالنمط التقليدي الجاهلي ليتعرف فيما بعد إلى التجارب الشعرية الحديثة والمعاصرة، فظهرت عنده فكرة تصحيح مسيرته الشعرية بعد اطلاعه على دواوين الشعر الحديث والمعاصر، وهذا ما طبع أسلوبه بطابع مميز من حيث الصور الشعرية والمعاني التي حملت طابعا ملحميا بطوليا، ولا سيما في قصائده عن أهل البيت عليه السلام. وقد أكد شاعرنا أنه ليس للشعر شكل معين أو نمط كتابي محدد، بقدر ما تكون له قدرة التأثير في المتلقي وإيصال الفكرة الشعرية بأسلوب مؤثر وبتقنية فنية عالية تحقق رغبة الشاعر في تأدية رسالته على أكمل وجه. وقد شكلت قصائده التي تناولت الإمام الحسين عليه السلام ونهضته العظيمة بعدا تواصليا، إذ إن البعد العقائدي كان من أهم مرتكزات المرثية الحسينية، كما في قوله في قصيدة للإمام الحسين عليه السلام حيث يقول: ما زلت أسلك أوجاعي بجيدك، وحسبها خرجت بيضاء منه يدي، وحسبها تلك في يمناي قافية بها أهش على من ضيعوا بلدي، بها اتكأت على جرحي وأحسبها للآن تلقف ما خالوه مصطهدي. يا مخوف أحلامي بحربته، يا ذا المخوف أحلامي بحربته، مضت لغيرك أسياف ولم أحد فكد، وناصب لها جهدا تجد سببا يمتد من كربلا وحيا إلى جسدي، تجد دما بت لا أستطيع أكتمه، تجد دما بت لا أستطيع أكتمه، مضعام قد طف إيماني ومعتقدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكري وامتناني لك دكتور علي شعيب، الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم لمتابعة برنامج شعراء أهل المودة من طهران.
سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد هل تسعدوه بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام.
أيها الأعزاء، لشاعرنا الشيخ محمد علي اليعقوبي قصيدة طويلة في ميلاد الإمام الحسين عليه السلام يذكر فيها فضائله وخلاله الكريمة من دون أن يعرج على ذكر مصيبته وملحمته في الطف، حيث يصور لنا يوم ولادته وقد نزل جبريل وهو يزف بشرى هذه الولادة التي أشاعت الفرحة والبهجة والسرور بين أرجاء بيت النبوة. يقول شاعر مصورا البركات التي عمت العالم في هذا اليوم الميمون:
أي بشرى يزفها جبرائيل والمهنى بالسبط فيها الرسول، تتهادى الأملاك فيها التهاني فصعود لهم بها ونزول، بوليد قرت به عين طه وبه سر حيدر والبتول، نبعة من أراكة قد تناهت لذرى الفرقدين منها الأصول، أبواه من قد علمت وعما أبواه من قد علمت وعماه لدى الفخر جعفر وعقيل، فيه هبت من طيبة نفحات من شذاها طابت صبا وقبول، أطلعت من سما الإمامة بدرا مشرقا ما اعترى سناه الأفول، غمر الأرض والسماوات نورا فسواء غدوها والأصيل.
وفي ختام قصيدته يعمم الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي مدحه لكل آل بيت النبوة سلام الله عليهم، فهم أبناء الوحي والذين أوجب الله تعالى ودهم على كل إنسان مسلم وجعله مسؤولا عن هذه المودة في يوم الحساب. يقول الشاعر: يا بني الوحي حسبكم عن قواف الشعر ما فيه صرح التنزيل، ودكم كان للرسالة أجرا كل شخص عنه غدا مسؤول.
نعم أعزائنا الأفاضل، ثم يتحدث الشاعر عن نفسه معبرا عن حبه وإخلاصه وعظم موالاته لأهل بيت النبوة عليهم السلام وأنهم شفعاؤه يوم القيامة حيث لا ينفع مال ولا بنون، ومصورا عجزه عن التعبير عن شكره وحمده لله تعالى على موالاته لأهل البيت سلام الله عليهم، متمنيا قبول قصيدته بحسن القبول والرضا. فلنستمع إلى الشاعر وهو يعبر عن هذه المعاني:
أنا ذاك العبد المقيم على العهد تحول الدنيا ولست أحول، لا أبالي إن قطع الدهر أوصالي وحبل الرجا بكم موصول، منذ 60 قد مضت وثمان وسواكم في خاطري لا يجول، ما لوى من عنان نظمي ونثري لائم في هواكم وعذول، موقنا أنكم غدا شفعائي يوم لا ينفع الخليل خليل. موقنا أنكم غدا شفعائي يوم لا ينفع الخليل الخليل، ليس يجزي ما فيه طوقتموني وافر الشكر والثناء الجزيل، فاقبلوها عذراء زفت إليكم، مهرها منكم الرضا والقبول. ستزول الأحداث والدهر يفنى، وبنوه وذكركم